الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقدت حكومة العراق الأربعاء تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايكل مولن التي حذر فيها القيادة العراقية من مغبة التأخير في إبرام الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. مولن صرح الثلاثاء بأنه في حال قيام بغداد بتأخير التوقيع على الاتفاقية إلى ما بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام الحالي، فإن القوات الأمنية العراقية لن تتمكن من توفير الأمن للقيادة العراقية. كما اتهم أرفع قائد عسكري في الولايات المتحدة، اتهم إيران أيضا بأنها تعمل جاهدة لمنع تمرير الاتفاقية الأمنية. واليوم صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن بغداد تلقت بقلق بالغ التصريحات التي أطلقها الأميرال مايكل مولن رئيس أركان القوات الأمريكية، والذي حذر فيها العراقيين من عواقب عدم التوقيع على الاتفاقية مع واشنطن بحسب تعبيره. وأضاف الدباغ أن هكذا تصريحات هي ليست موضع ترحيب في العراق، على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أدلى من جهته أيضا بتصريحات أشار فيها إلى ما وصفه بتحفظ كبير في واشنطن على إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية، وأضاف أن الاتفاق جيد لنا ولهم، مؤكدا أن النص يحمي سيادة العراق بحسب تعبير غيتس. صرح نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الأربعاء بأن الحكومة العراقية تعيد النظر في مشروع الميزانية المقترحة لعام 2009 نتيجة هبوط أسعار النفط. وأضاف صالح في تصريحات أدلى بها لرويترز أن العراق يراجع الآن تقديرات الإيرادات وسيعدل الميزانية وفقا لذلك. في واشنطن أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو الأربعاء أن القمة الأولى حول الأزمة المالية العالمية ستعقد في 15 من تشرين الثاني بحضور قادة مجموعة العشرين. وكان مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش طلب عدم ذكر اسمه أعلن في وقت سابق الأربعاء أن الاجتماع الأول من سلسلة اجتماعات قمة مزمعة للدول المتقدمة والنامية للبحث في الأزمة المالية العالمية وسبل إصلاح النظام المالي ستعقد منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأمريكية. في موسكو اجتمع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عبد الله البدري. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
استقبل الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك عبد الله البدري في الكرملين اليوم. الطرفان ناقشا سبلا لتعزيز التعاون الثنائي بين موسكو والأوبك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. ميدفيديف قال أثناء اللقاء: لدينا علاقات طيبة مع المنظمة ككل ومع بعض الدول الأعضاء في الأوبك، ونعتزم تطوير هذه العلاقات في المستقبل. روسيا هي منتج ومصدر كبير للنفط، ولذلك من المهم لنا البقاء على أسعار مستقرة وثابتة للنفط.
ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
قالت منظمة مراسلون بلا حدود الأربعاء إن أعمال العنف في دول مثل العراق وباكستان وأفغانستان أبقت هذه الدول في أسفل القائمة التي تصدرها سنويا بأسماء الدول التي تحترم حرية الصحافة. ووصف تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية التي تتخذ باريس مقرا هذه الدول بأنها مناطق سوداء شديدة الخطورة على الصحفيين. وأضافت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين في هذه الدول الثلاث يستهدفون يوميا بالقتل والخطف والتهديد بالقتل. أطلقت الهند الأربعاء أول مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر، ونقلت قنوات التلفزيون الهندية عملية إطلاق المركبة تشاندرايان واحد في بث مباشر قبل الفجر. ومن المتوقع أن تصل المركبة إلى مدار حول القمر وتقضي عامين في استكشافه بحثا عن أي أدلة على الماء أو معادن نفيسة. هذا وأشاد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بهذا الحدث، وقال في تصريحات أدلى بها خلال زيارته الرسمية الحالية إلى اليابان:
أهنئ جميع العلماء المشاركين في هذه المهمة على الإنجاز الناجح للخطوة الأولى. إن هذه المهمة بعد الإنجاز الكامل سوف تضع الهند بين المجموعة الصغيرة من الدول الست التي قامت بإرسال رحلات فضائية إلى القمر، وإن علماءنا جعلونا مرة أخرى دولة فخورة، لذلك فإن الأمة بأسرها تحييهم.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. وندعوكم الآن أعزائي المرافقة الزميلين كفاح الحبيب ونبيل الحيدري في جولة مع أبرز الأحداث السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها:
وزير الدفاع الأمريكي يوصد الباب بوجه تغيير الاتفاقية الأمنية مع بغداد،
ومجلس الوزراء العراقي يجمع على أن تعديلات ضرورية تنقلها إلى مستوى القبول الوطني.
أكد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن واشنطن لا تريد تغيير بنود الاتفاقية الأمنية مع بغداد التي ستحكم وجود القوات الأمريكية في العراق، على الرغم من المخاوف التي أثارها الساسة العراقيون. غيتس الذي كان يتحدث للصحفيين في مكتبه في البنتاغون قال إن هناك ترددا كبيرا في خوض تفاصيل عملية الصياغة أكثر من ذلك، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن من المتعين إغلاق الباب بعنف، لكنه قال إن الباب مغلق إلى حد كبير. وحذر غيتس من أن الإخفاق في الوصول لاتفاق بشأن وضع القوات الأمريكية أو تجديد التفويض الذي تمنحه الأمم المتحدة للولايات المتحدة يعني التوقف عن عمل أي شيء بالأساس. حديث وزير الدفاع الأمريكي جاء بعد أن أخفق مشروع الاتفاقية الأمنية في الحصول على تأييد بين الشخصيات القيادية في العراق، ما دفع بغداد إلى المطالبة بتغيير في الوثيقة، إذ أكد غيتس أن الرد العراقي يدل على أن المواقف بين الجماعات السياسية المختلفة تتوازن فيما بينها وتؤدي إلى إحراز تقدم بعد الأزمة التي وقعت في بادئ الأمر، لافتا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة السماح فقط للعملية السياسية العراقية أن تفعل فعلها، لكنه قال أن من الواضح أن الوقت يضيق.
ويرى المحلل السياسي هاشم الحبوبي أن الاتفاقية الأمنية في طريقها إلى الإنجاز في الأسابيع القليلة المقبلة، رغم اعتراضات الساسة العراقيين التي قال أنها أشبه بنيران الإزعاج العسكري.
أمريكا يعلمون جيدا على أن الاتفاقية ستوقف وبالتأكيد قبل نهاية العام الحالي، ولكنهم يريدون استباق هذا التاريخ بكثير، يتمنون أن توقع في الأيام القليلة، يعني هذا في غضون الأسبوعين. وأعتقد أن اتصالات كروكا واتصالات نيجروبونتي وهواتف آي كلها تأشر على أن الاتفاقية ماضية في طريقها، كما أن إلى حديث علي الدبار لو وجدت على أن ملاحظات مجلس الوزراء على الاتفاقية حتى عبر باللغة الإنجليزية قال language يعني لغوية، وبعض القضايا البسيطة. فالاتفاقية سائرة في طريقها، ولكن بسبب من تأثيرات إقليمية ابتدأ الكتل السياسية تحاول أن يعني ترفع صوتها في اعتراضات قد يكون الهدف منها هو ما يسمى في الجيش نار الإزعاج. أنا أعتقد أنهم في الصميم كلهم موافقون على الاتفاقية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي أنه لم يسمع عن حديث يدور في الإدارة الأمريكية بشأن السعي لطلب بتجديد تفويض الأمم المتحدة، الأمر الذي يستلزم موافقة مجلس الأمن الدولي ويثير احتمال استخدام روسيا حق النقض الفيتو ضده، مضيفا أن ما ينبغي أن يحدث بالنسبة للولايات المتحدة هو إنجاز اتفاق وضع القوات، وأكد أنه اتفاق جيد بالنسبة للطرفين، وهو رأي يشاطره فيه المحلل السياسي هاشم الحبوبي الذي يجد أن الاتفاقية في نصها الحالي تمثل أفضل ما يمكن أن يقدم للعراقيين.
عندما أرى أن الأمريكان يسرحون ويمرحون وفق تفويض الأمم المتحدة السيء الصيت الذي جعل العراق لمدة أكثر من عام تحت وصاية رجل واحد، وأن القوات الأمريكية لها كامل ومطلق الصلاحية في الحركة، ألا تعتقد أن تقييد وتقنين هذا في اتفاق مدروس ومكتوب ويؤمن السيادة العراقية ليس هذا أفضل مما هو في السابق؟ يعني لو بحثنا عن البدائل لوجدنا على أن الشيء المقدم للعراقيين الآن قد يكون هو الشيء الأفضل. أنا مع أن يحسن وأن يطور وأن تزاد مزايا الجانب العراقي، ولكن نحن أمام هكذا حال، علينا أن نفهم لو لم نوقع الاتفاقية ماذا سيحدث.
وكان العراق طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية بعد أن تعرضت لانتقادات الزعماء السياسيين رغم شهور من المفاوضات المضنية مع واشنطن. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن المجلس أجمع على أن تعديلات ضرورية على الاتفاقية يمكن أن يجعلها بمستوى القبول الوطني، وأن المجلس سيواصل اجتماعاته لتحديد تلك التعديلات المطلوبة، وسيبدي الوزراء آراءهم في الأيام المقبلة للتشاور وتقديم التعديلات المقترحة التي ستنقل إلى الوفد المفاوض. كما قال الدباغ لاحقا يوم الأربعاء أن الحكومة العراقية تلقت بقلق بالغ تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الأدميرال مايكل مولان التي حذر فيها العراقيين من عواقب عدم توقيع الاتفاقية.
من جهته أكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن مجلس النواب العراقي هو الجهة المخولة الوحيدة التي من شأنها قبول أو رفض الاتفاقية الأمنية، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
مجلس النواب هي الجهة التشريعية الوحيدة التي تستطيع أن تقول أم أو لا تعدل لا تعدل، لأن هي صاحبة القرار لأنها تمثل صوت الشعب في هذه المسألة. بالتأكيد هو سيذهب إلى مجلس النواب بعد أن ينتهي من مجلس الوزراء، لأن مجلس الوزراء يجب أن يتخذ قرارا بشأنه، حتى يعني يتخذ مجلس الوزراء قرار بشأن الاتفاقية بقبولها يذهب إلى مجلس النواب، مجلس النواب لا يرفضها لا يقبلها.
إلى ذلك أبدى بعض الساسة العراقيين تحفظات بشأن تفاصيل مثل آلية إجراء محاكمات لجنود أمريكيين. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد همام حمودي أن رئيس الوزراء نور المالكي أحد من عبروا عن شكوك في الأيام الأخيرة، ونقل عنه القول أن ما أعطاه الأمريكيون باليد اليمنى أخذوه باليد اليسرى. ويجد المحلل هاشم الحبوبي أن مواقف الكتل السياسية العراقية إزاء الاتفاقية كان متعثرا ولم يرقى إلى الإحساس بقسوة الزمن.
أنا أعتقد على أن من حق أي طرف، لا يوجد شيء كامل في الحياة، كل تراث إنساني قابل للتعديل والجرح والإضافة والحذف، وأنا أفرح في أن تكون هكذا رجع على قضية العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة، ولكنني أريد لهذه الرجع أن يكون لها هدف سريع وهدف واضح. يعني لنا سبع نقاط، يا أخي تفضل قول السبع نقاط وأنت كنت على بينة، وأنا أحترم وأحب وأجل السيد الصغير الشيخ، كنت على بينة من المفاوضات لأن الائتلاف كان طرفا فيها. لماذا نحن نضع تواريخ لا نحترمها؟ ونحن كلنا عندما نجلس في مقاهينا وفي مجالسنا الأدبية والسياسية نقول الوقت كالسيف لم تقطعه قطعك. فإذا نحن لم نحترم الوقت ولم نقطع الوقت فإذا السيف سيقطعنا. هذه ستؤدي إلى مشاكل أمنية وإلى ارتباكات وإلى ثغرات وإلى تعطيلات في التواريخ المقبلة منا إلى الانتخابات القادمة في نهاية عام 2009. أنا أخشى أن هذه يكون فيها نوع من روح المناورة. أنا أعلم أن التوافق يؤيد الاتفاقية في الغالب وأن الحوار حتى محمد تميم صرح في وقت سابق قبل أن يطلع على الاتفاق وهو الناطق الرسمي. أما الأكراد فإنهم يعني موقفهم واضح ويعتقدون أن وجود الأمريكان يخدمهم.
من جهتها تعارض إيران بقوة الاتفاقية التي ترى فيها أنها تمنح القوات الأمريكية موطئ قدم طويل الأجل في المنطقة، كما يؤكد ذلك المحلل السياسي هاشم الحبوبي.
الواقع أن إيران تعتقد على أنها مستهدفة من حركة كل جندي أمريكي في العراق أو في أي مكان آخر في الخليج، وبالتالي من حق إيران أن تكون ضد هذه الاتفاقية، لأنها رغم أن يعني العلاقة الإيرانية الأمريكية قد تمر بمرحلة تفاوض كما يبدو من وسائل الإعلام وكما يبدو من حتى نية أوباما فيما لو فعل، إيران تحاول أن لا تترتب الأمور في العراق بشكل منتظم لا يتيح لها حرية الحركة. بتعبير آخر أنا أعتقد ما تريده الولايات المتحدة من العراق، أمريكا تريد أن تبقى الحال على ما هي عليه، لا تريد أي تغييرات دراماتية، ما عندها مصلحة في أن يتغير أي شيء في العراق إلى أي اتجاه آخر. محاولة تثبيت الواقع فيما يتعلق بالعراق هذا ما لا يرضي إيران، كما أنه لا يرضي أي بلد آخر يحاول أن يتدخل، لأننا وهذه السياسة العالمية المعروف سياسة ملء الفراغ.
إلى ذلك نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر حكومي عراقي قوله أن هناك قرارا للائتلاف برفض الاتفاقية، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تفسير أساليب التأخير هذه إلا بالضغط الإيراني. ويرى المحلل الحبوبي أن إيران هي المستفيدة الأول من ملء الفراغ الأمني الذي قد يحصل في العراق.
العراق الآن غير مؤهل أن يملأ أي فراغ يحدث في داخل العراق، وبالتالي لابد أن هذا الفراغ يملأ من أطراف أخرى. إيران هي المستفيد الأول من ملء هذا. يعني أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى تستطيع أن تضرب إيران أو أن تقاوم إيران لابد أن يكون لها وجود بالعراق. الوجود في العراق يساعدها، ولكن الوجود في العراق لا يمكن أن يجعل منه قاعدة لأن تكون إيران هي الهدف، والحياة والمنطق على الأرض يفرضان هذا الواقع.
وعن موقف التيار الصدري من الاتفاقية يقول الحبوبي أن الصدريين أعلنوا موقفهم الرافض لأي وجود أمريكي في العراق منذ البداية.
مقتدى الصدر أعلن منذ دخول الأمريكان على أنه ضد الوجود الأمريكي في أكثر من مرة، وعلى مدى يعني قد يفوق غيره من النقاط التي بحثت. كان بريمر حريص على أن يضرب التيار الصدري، وكان حريص على أن يعاقب السيد مقتدى الصدر ويلقي عليه القابض. الجانب الآخر، علاقة بين التيار الصدري وبين الكثير من أطراف التيار الصدري التي ترى في الولايات المتحدة الشيطان الأكبر كما كان يطلق عليه في إيران، محاولة رفض هذه النقطة. النقطة الثالثة، التيار الصدري تيارا طاغيا جماهيريا كبيرا في وقت ما كان يملك الشارع قبل أحداث البصرة وما تلاها. فالتيار الصدري كان يعتقد على أنه مؤهل على أن يملأ الفراغ ناجم عن انسحاب الأمريكا. فأعتقد هذه كلها إضافة إلى العوامل العقيدية كان التيار الصدري أن يكون في طليعة المؤيدين لخروج الأمريكان.
وتبقى كتلة التحالف الكردستاني هي الجهة السياسية الوحيدة في العراق التي وافقت على الاتفاقية في صيغتها الأخيرة، مؤكدة أنها أفضل ما يمكن الحصول عليه حاليا. مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن الاتفاقية تمثل خطوة في طريق إعادة السيادة العراقية.
نحن مع الاتفاق مع الأخذ بنظر الاعتبار احترام سيادة الدولة العراقية. أيدنا مشروع الاتفاق الاستراتيجي هذا لأن سؤالنا ما هو البديل؟ إن لم يكن هناك اتفاق ما هو بديلنا؟ هل استمرار الوضع الحالي في مصلحة الشعب العراقي؟ هل استمرار تجميد الأموال العراقية في مصلحة الشعب العراقي؟ هل الانسحاب المبكر للقوات الأمريكية في مصلحة الشعب العراقي؟ كل هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة، ومشاركة الرئيس بارزاني مع القيادات السياسية الأخرى في العراق كان لغرض إيضاح هذه المسائل والخروج باتفاق بين الأطراف العراقية. نحن نرى بأن الاتفاق هو خطوة في طريق إعادة سيادة الدولة العراقية والاعتماد على أنفسنا، ولكن وهناك مسألة جدوى انسحاب القوات الأمريكية، هناك مسائل اقتصادية تجارية ثقافية من مصلحة العراق أن يكون هناك علاقات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويقول المسؤولون الأمريكيون أنهم راضون عن المسودة الحالية ولم يذكروا ما إذا كانوا مستعدين لإعادة التفاوض بشأنها. وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية ببغداد سوزان زيادة أن العراقيين يراجعون النص ويجرون مناقشات بشأنه، مؤكدة أن هذا جزء من العملية. وكان مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أطلعوا الجمعة أعضاء بالكونغرس بمن فيهم المرشحان الرئاسيان باراك أوباما وجون مكين على مضمون المسودة، لكن المحلل السياسي هاشم الحبوبي نوه إلى إمكانية أن تعقد الاتفاقية في الوقت الحاضر، مع الإشارة إلى احتمال تعديلها لاحقا إذا كان عامل الزمن مهما إلى هذا الحد، من أجل أن يفسح المجال أمام من يفوز بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة لإبداء رأيه فيها.
أنا أعتقد على أن الاتفاقية كأي اتفاقية في العالم إذا كان عامل الزمن هو مهم إلى هذه الدرجة ممكن أن تعقد، وممكن أن يعاد النظر فيها بشكل دوري في أي وقت من الأوقات وتعديلها، لأنها ليست نصا من السماء. وأعتقد أن التغييرات اللي ممكن أن تحصل على مستوى السياسة في الولايات المتحدة، وربما يأتي الديمقراطيون أو يأتي ماكين أيضا، لا بد أن له وجهة نظر أخرى في هذه الاتفاقية، وأيضا ستتعرض إلى تعديلات وغيرها. فلا أرى في الضجة الحالية القائمة إلا أنها كما يقول المتنبي أراه غباري ثم قال له الحق، يعني نحن الآن نركض وراء غبار الأشياء ولا ندخل في صميم الموضوع.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم كفاح الحبيب ونبيل الحيدري. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
يا عراق الفجر أمجادك النوسما، يا عراق الفجر أمجادك النوسما، لي وعلى كل اسم اسمك تعلى وسما. وعلى الجبين رسمت حبك علامة على موسما، وعلى الجبين رسمت حبك على موسما، حيث امتلن للوفا والكرم منبع وصل، حيث انت لأهل الوفا والكرم منبع وصل. مهما بعدني الزمن، مهما بعدني الزمن وانقطع حبل الوصل، ما سوم بيك وعلي لو قطعوني وصل. وين ألقى مثلك وطن؟ وين 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 ألقى مثلك وطن؟ لو دور أرض وسما، وين 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 ألقى مثلك وطن؟ لو دور أرض وسما. أوه أوه
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات مختارة لهذه الساعة، ونلتقي في ختامها مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج للحديث عن مواضيع الحوارات المتداولة بين الشباب العراقيين المغتربين. سيدتي وسادتي، عقد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء، أكد فيه جاهزية القوات الأمنية العراقية واستعدادها لأي تطورات أمنية يمكن أن يشهدها العراق. كما أكد عطا أن لديهم ثقة كبيرة بالقوات العراقية من ناحية قدرتها على تولي المسؤولية الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار في مختلف الظروف والتحديات. اللواء عطا بيّن أيضا في مؤتمره الصحفي أن الحكومة أوشكت على غلق ملف الصحوات بشكل كامل، وذلك بعد تسليم ملف أكثر من 51 ألف متطوع إلى لجنة دمج الميليشيات المنبثقة على لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية. إلى التفاصيل.
كشف الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا عن جاهزية القوات الأمنية العراقية وتطور مستواها على الصعيدين الفني والبشري، وأضاف عطا في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بأن على هذه القوات أن تكون مستعدة لأي تطورات أمنية يمكن أن يشهدها العراق، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس أركان القوات الأمريكية الأدميرال مايكل مولن، والتي حذر فيها العراقيين من عواقب عدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.
احنا سبق وان اعلنا بانه قواتنا الامنيه الان هي افضل مما كانت عليه قبل حتى 3 أشهر، وهي قادره على تولي المسؤوليه الامنيه، وان شاء الله ثقه ابناء شعبنا بقوات الامنيه ثقه كبيره. يجب على قواتنا الامنيه ان تتحسب لكل شيء وتاخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات الخاصة بتطورات الوضع الأمني، وأنا كقائد عسكري وكمتحدث عسكري لدي ثقة كبيرة بقواتنا الأمنية بأنها قادرة على تولي المسؤولية الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار في مختلف الظروف وفي مختلف التحديات.
من جهة أخرى أكد عطا بأن الحكومة أوشكت على غلق ملف الصحوات بشكل كامل، وذلك بعد أن تم تسليم ملف أكثر من 51 ألف متطوع إلى لجنة دمج الميليشيات المنبثقة عن لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية.
تم تسليم ملف 51,135 متطوعا إلى لجنة دمج الميليشيات التابعة إلى لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية، والتي ستقوم بدورها بدفع الرواتب الخاصة بالمتعاقدين ابتداء من يوم 15 من تشرين الثاني 2008. نؤكد حرص الحكومة ودولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على إنهاء هذا الملف وإتمام عمليات الدمج والتعيين والاستمرار بصرف الرواتب الشهرية لجميع المتعاقدين حتى يتم الانتهاء من هذا الملف بصورة كاملة.
وأشار اللواء قاسم عطا إلى التحسن الأمني الذي شهدته العاصمة بغداد منذ انطلاق خطة فرض القانون، والتي حققت فيها الهدف الأساس والمتمثل عودة أعداد كبيرة من العوائل المهجرة إلى مناطق سكناها.
تتواصل عودة العوائل المهجرة إلى مناطق سكناها في مختلف القواطع وبوتيرة تصاعدية، حيث بلغ عدد العوائل العائدة منذ بداية خطة فرض القانون ولغاية الأول من أيلول 2008 7566 عائلة، في حين بلغ عدد العوائل العائدة اعتبارا من الثاني من أيلول ولغاية 22 تشرين الأول 2008 4172 عائلة، وبذلك يكون مجموع العوائل العائدة في بغداد منذ بداية خطة فرض القانون ولغاية 22 تشرين الأول 2008 11,738 عائلة، بضمنهم 431 من العوائل المسيحية.
وأثار الناطق باسم خطة فرض القانون قضية الاختناقات المرورية التي تشهدها معظم شوارع العاصمة بغداد، والتي حصر أسبابها بتحسن الوضع الأمني وعودة المهجرين وزيادة أعداد السيارات وعدم إنشاء شوارع جديدة، فضلا على كثرة السيطرات التي أكد بأن خلية عمليات بغداد ستقوم بتقليص أعدادها.
الآن ليس بمقدور القوات الأمنية أن ترفع جميع السيطرات، ولكن الدراسة المعدة الآن من قبل قيادة عمليات بغداد لجعل السيطرات نموذجية. الآن عندنا في بغداد 215 سيطرة في جانبي الكرخ والرصاف. إن شاء الله يعني خلال شهرين أو 3 أشهر القادمة نقلل هذه السيطرات إلى النصف حتى نساهم بتقليل الاختناقات المرورية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه من المتوقع أن تدعم موسكو تمديد فترة وجود القوات الأجنبية في العراق. لافروف أشار أيضا إلى أن السحب الفوري لقوات التحالف من العراق ليس احتمالا واردا، مضيفا في الوقت ذاته أن تحديد جدولة الانسحاب أمر مهم. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا ميخائيل ألاندرينكو في سياق التقرير التالي.
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو ستدعم تمديد فترة وجود التحالف الدولي في العراق أثناء تصويت مقبل في مجلس الأمن الدولي. في طريقه من نيودلهي إلى يريفان، لافروف قال للصحفيين إن روسيا ستدعم تمديد وجود القوات الأجنبية إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك. كما أعرب لافروف عن اعتقاده باستحالة سحب القوات الأجنبية حاليا، مضيفا أن المرحلة الراهنة تتطلب تحديد جدول زمني للانسحاب في المستقبل. ونفى لافروف شائعات تزعم بأن روسيا تريد فرض حق نقض الفيتو على قرار مجلس الأمن حول تمديد انتداب قوات التحالف الدولي في العراق. المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا التي حاورتها إذاعة العراق الحر فيما إذا كانت موسكو قد غيرت موقفها من وجود القوات الأجنبية في العراق، قالت ما يلي:
روسيا لم تكن تعارض وجود القوات الأجنبية في العراق. برأيي روسيا كانت ضد الحرب الأجنبية في العراق، نعم، ولكن بعد ما بدأت الحرب وبقيت هذه القوات الأجنبية في هذا البلاد، روسيا أصبحت تقول بأنه وجود هذه القوات ممكن أن تضمن نسبيا الاستقرار في العراق. ولكن روسيا منذ زمن طويل تدعو الأمريكان لتحديد الجدول الزمني لبقاء قواتها في العراق، وروسيا أيضا تؤيد جهود العراقيين الذين يسعون إلى تطوير قواتهم الأمن وقواتهم العسكرية.
واعتبرت إلينا سوبونينا أن روسيا وإن أيدت القرار حول تمديد انتداب القوات الدولية في العراق هذه المرة، إلا أنها تصر على ضرورة سحب هذه القوات من العراق بشكل كامل بعد عدة أعوام.
روسيا الآن ممكن أن تؤيد قرار مجلس الأمن حول هذا التمديد ولن تستخدم حقها بالفيتو خلال التصويت حول هذا القرار، ولكن في الخارجية الروسية يعتقدون أنه بعد سنتين أو ثلاثة توجد الضرورة لانسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل.
كانت هذه المحللة السياسية الروسية إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، تواجه الثروة الحيوانية في العراق مشاكل تهدد بانقراضها لأسباب تعود بالدرجة الأساس إلى غياب الدعم الحكومي لمربي المواشي من ناحية توفير الأعلاف واللقاحات. من جهتها شعرت وزارة الزراعة بالخطر الكبير الذي يهدد هذه الثروة في عموم محافظات العراق ومنها محافظة صلاح الدين، لذا بادرت إلى تقديم الأعلاف وبكميات كبيرة للمربين ووعدت بحل جذري لهذه المعضلة، بحسب ما أكده مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور صلاح فاضل عباس. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
الثروة الحيوانية في محافظة صلاح الدين باتت اليوم قد أوشكت على الانقراض، وذلك لأسباب كثيرة شخصها مربو المواشي وحتى الجهات المسؤولة، والتي من ضمنها غياب تقديم الدعم الحكومي من علف الحيوانات وحتى اللقاحات من قبل مديرية الزراعة، فضلا عن قلة وشحة الأمطار خلال هذا العام، الأمر الذي انعكس سلبا على مربي الثروة الحيوانية في محافظة صلاح الدين. كما يشير المربي والمستثمر للثروة الحيوانية في محافظة صلاح الدين محمد ياس:
المعاناة على نوعين، وحدة طبيعية ووحدة يعني من إمكانيات التصنيع الحيواني. الطبيعية هو يعتمد على المطر والعشب اللي راح يكون بالقاع. الشيء الثاني وهو عدم وجود علف بصورة جيدة بوقت الحاضر بالمحافظة، فاعتمادنا على الأشياء التجارية.
رفع الضرر عن الثروة الحيوانية هو ما تسعى له اليوم الجهات المحلية المسؤولة في محافظة صلاح الدين بعد كثرة الشكاوي التي وردت إليها بهذا الخصوص. محافظ صلاح الدين حمد حمود القيسي تحدث عن الدعم الذي سوف يقدم للثروة الحيوانية مستقبلا.
والله هي يعني هنالك دعم من الحكومة بالنسبة ليس فقط للمزارعين وإنما أيضا للمربي الثروة الحيوانية، أيضا هنالك دعم من وزارة الزراعة ومن الحكومة المركزية أيضا كعلف للثروة الحيوانية بواقع 200,000 سعر الطن الواحد، وهذه أيضا تسجل من خلال مديرية الزراعة، وكذلك الحال بالنسبة للمنحة الزراعية المنحة المالية اللي من قوات التحالف البالغة 1.5 مليون.
كما أن مجلس محافظة صلاح الدين قدم خلال هذا العام لقطاع الزراعة وحده 3.5 مليارات عراقي، ولكنه في الوقت ذاته لم يشعر بقيمة ذلك الدعم فيما يخص الثروة الحيوانية. والسبب وكما يشير خلف الذنون عضو مجلس محافظة صلاح الدين هو لعدم وجود عناصر كفؤة في دائرة البيطرة.
حقيقة مجلس المحافظة يبدي اهتمام كبير في شؤون الزراعة وخصصنا مبالغ 3.5 مليار عراقي لغرض النهوض بواقع الزراعة، ولكن هذه المديرية للأسف لم تكن بمستوى طموح أبناء المحافظة. قد هذا الأمر شخص من قبل على السيد مدير البيطرة دكتور رياض، وشخص غير متفاعل وغير كفوء بمستوى طموح المحافظة بالنهوض بواقع الثروة الحيوانية.
وزارة الزراعة من جهتها شعرت بالخطر الكبير الذي بات يواجه الثروة الحيوانية في عموم المحافظات العراقية ومنها محافظة صلاح الدين، غير أنها بادرت بتقديم الأعلاف وبكميات كبيرة للمربين خلال الفترة الحالية وأوعدت بحل جذري لهذه المعضلة الكبيرة. الدكتور صلاح فاضل عباس مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة:
وزارة الزراعة شعرت بالخطر اللي جابه الثروة الحيوانية من خلال الجفاف اللي يعاني منه عموم العراق وعموم المنطقة، لذلك بادرت عدة مبادرات لإنقاذ مربي الثروة الحيوانية من الحرج وبيع ممتلكاتهم وثروتهم. وأول هذه المبادرات اللي بادرت بها الوزارة لإنقاذ الثروة الحيوانية وتقليل تأثير الجفاف عليها هو دعم الأعلاف وتوزيعها بسعر مدعوم تقريبا 50% لمربي الأغنام، وقد استطاعت وزارة التجارة أن تغطي نصف الكمية المقررة من التجهيز، حيث من المقرر أن تقوم وزارة التجارة بتجهيز 150,000 طن من الشعير لمربي الأغنام، وحاليا الوزارة بصدد دراسة استيراد 200,000 طن أخرى لتغطية الحاجة الفعلية لمربي الأغنام.
لعل في الاهتمام الكبير الذي تبديه اليوم وزارة الزراعة بالثروة الحيوانية ما هو إلا تقديرا للمردود المادي الكبير الذي تحققه الثروة الحيوانية في العراق. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
إن زورت قولها قد أكاذيب الهوى حولها قد سكن الجنون أحداقها وأطفأت ثورتها عقلها عين كعين الذئب محتالة طفت أكاذيب الهوى حولها قد سكن الجنون أحداقها وأطفأت ثورتها عقلها
مستمعينا الأعزاء. قبل ختام هذه الساعة نلتقي بفارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج للحديث عن مواضيع الحوارات المتداولة بين الشباب العراقيين المغتربين.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
بان
آراز
رشا خليل.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي أجواء الشباب، الأجواء العائلية، الأجواء الجامعية، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة أجواء الشباب.
أكثر لقاءات الشباب وأصدقاء المستمعين ما بين العراقيين مواضيعهم تكون حول العراق وموضوع العراق، بالإضافة للمواضيع اللي تخص مواضيع العوائل العراقية الموجودين في الخارج، وأيضا تجمعهم روح المواضيع عن العراق من ناحية الذكريات، بالإضافة إلى أنه ما يخص ارتباطهم وعلاقاتهم وجذورهم مع الوطن.
والله حسب نوعية أصدقاء، مثلاً أكو مثلاً لقاءات بعض الأصدقاء متطرح وياهم قضايا اجتماعية، أكو مثلاً عندك ارتباطات بأصدقاء عندهم ارتباطات اجتماعية، أكو مثلاً مواضيع سياسية، أكو أصدقاء تلتقي بهم تتحدثان عن مواضيع سياسية، أكو مثلاً عندك أكو بعض الأصدقاء مثلاً تتحدث وياهم عن أمور الدراسة، عن أمور الحياة، عن كثير يعني كثير، وأكو أصدقاء تقدر تتحدث وياهم عن كثير مواضيع يعني.
كل شخص يختلف شنو اهتماماته وشنو، بس بشكل عام يعني الشباب هنا ملتين بدراستهم شغلهم وصلتهم بين العراق وبين هولندا، يعني اللي هم يبقون عراقيين ومو هولنديين يعني بالنص، فهاي الشغلة يعني الأجواء اللي تتجمع بها الشباب العراقيين، لأنه أنا ما أعرف هواي شباب عراقيين، ويجي واحد يقدر يتبادل أفكاره وبالأخص تسمع شغلات من الناس اللي عايشين بالعراق، لأنه إحنا ما محرومين من هالشغلة، حتى تعرف شوية شغلة عن تاريخك تراثك لغتك، وتقدر يجي تتعلم شغلات من بعض.
شباب العراق عندهم من الخوف من المستقبل أو فشي مجهول المستقبل، أما يكون هناك استقرار تام؟
طبعا الاوضاع في البلد تعكس، نشوف انعكاسات هنا خاصه الجاليه العراقيه الفتره السنوات الاخيره، طبعا بعد النظام البائد بعد ما سقط، انه كان هناك فرحه والكل كان عنده مثلا شعور انه يرجع يوما ما الى الوطن، لكن الاستقطاب الطائفي قضى على الهويه العراقيه، يعني العراقيين اللي جو هنا اللي جو كلاجئين اللي سلموا نفسهم كعراقيين الآن هو فاقد الهوية، وهاي أثرت أيضا على أطفالهم، بحيث يعني نشوف أطفالهم وأولادهم وبناتهم ما عندهم اهتمامات كعراقي، وتتشكل هالقضية فتصدمة إلهم، بحيث هم ما يقدرون يندمجون بالرغم أنه هم كبرانين في هذا المجتمع الأوروبي، ما يقدرون يندمجون كليا مع المجتمع الأوروبي، وما يقدرون يقولون أنه هم عراقيين، يعني بسبب الوضع المأساوي الموجود في البلد وانعكاسات على الأهل.
اليوم 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 بغيابك سنة، وصبر أنا سنتين، وباكر أشوفك تجي وبشوفك كحل العين، واحكي لك اللي جرى وبحالش اللي صار، ليلي 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 قضيت بقهر ونهار ما هو نهار.
محطة أجواء العائلة. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، أجواء العائلة تختلف مواضيعها من ناحية الشباب شلون ينظروا لها بالحديث مع العائلة. دائما الشاب معرض للحديث مع العائلة بكثير من المواضيع اللي تشمل دير بالك، انتبه إلى وضعك، انتبه إلى دراستك، وهكذا.
شنو رأيك أنت أجواء العائلة شلون تقضيها؟ عندك علاقة طيبة مع الأهل؟ تتفتحين معاهم في مواضيع؟
هذا الشيء أكيد، يعني أنا علاقتي ويا أهلي طيبة، يعني علاقة حلوة، بس يبقى شيء فرق الجيل عن جيل يختلف، وخاصة المكان، يعني هم علاقتهم يعني بالعراق علاقتهم جهلكم غير شكل أساس، يعني هم الأهل وهنا، بس هنا العلاقة بين ابناء ولها كأصدقاء، وهاي مرات تصير يعني بيها، وأن لازم يفتهموك، يعني يفتهمون أنت شنو دا تسوي خارج البيت، لأنه هم ما عايشين هاي أجواء المدرسة وأجواء الشغل، هم بالبيت وستلايت عربي وكله، يعني شوي أكو فرق، يعني أباك عالمين، وهذا الشيء مو بس احنا، هواي شباب يعانون من عنده، يعني هم يحسون نفسهم عالمين برا يكونون غير شكل، يرجعون بالبيت يصرفون غير شكل.
تعتقد ان هذا الكلام يطبق على كل العوائل بالنسبه للاجواء مع العائله، شباب والعائله اجواءهم؟
طبعا ما نقدر نقول 100%، بس نقول 90%. اذا نعيش يعني صراحه، وخاصه يعني انه المشكله انه اهلنا من جوي عمرهم فوق 55، وهم طبعا خلينا نقول كانوا في وقت في العراق كانت التقاليد والعادات والقيم تختلف عن هسه، يعني خاصه في اوروبا، لان معظم الوقت احنا نقضي كله بالمدرسه، نلتقي برا ويا اصدقائنا، اهتماماتنا تختلف، فهذا نوعا ما شو بالعوائل العراقيه اكو بعض المرات يصير صدام بين الاطفال وبين الشباب، يعني بين الاولاد والبنات مع ابوهم ولا امهم، يعني وين كنتي، ليش طولت انت، شلون طلعت، ويا من قضيت. اكو قضايا مثلا اكو برايفسي يسموها، هاي القضايا الشخصيه اللي انت يعني ما تحب تقولها.
انا اعتقد انه هو مو بس انه على البرايفسي مال الشاب والشابه، اعتقد انه هذول يعني الاهل تحس نفسها باجواء غريبه، فهم ما يعرفون هذا المجتمع زين، مثل ما قال عراس انه هم جوي يعني بمرحله عمر كبيره، في يعني هم ما عاشوا اللي احنا قاعدين نعيشه هسه. فانا اعتقد هم اذا انت اذا واحده كبنت تطلع بالليل او يعني تتاخر، فانه الاهل من يكون عندهم خوف لانه هذا المجتمع غريب عليهم، فدائما يكون يعني هم تحفظ.
يمكن اكو نوع من العلاقه اللي حصير اللي هي مثلا بيها نوع من الخوف او التردد بالحديث ويا الام او الاب.
هو هاي النقطة يعني مهمة، لأنه خاصة إذا يصير صدام دائمي لأنه ما يفهموك، بيقوم الشاب أو الشابة يقوم يأخذ قرار أنه بعد أنه مدى يفهموني، فخل أنا يسوي اللي بالي وهم يسوي، فصير الجدار بيناتهم يعني أكو أعلى. وبالضبط فأتوقع هاي الواجب مال الاثنين، يعني الشاب أو شابة هو لازم يتفهم أنه هو لا عراق ولا لندن، يعني لازم مكتوب عليه أنه يجي، يعني لازم يتعامل يحاول. والأهل هم لازم يعني شلون فور ليختين كرايخة أو في شيء معلومات، إنه حتى يعرفون إنه مو سهل بالنسبة لنا، لأنه إحنا ده نتربى بين مجتمعين وهذا شيء أبد مو سهل.
أنا شخصيا علاقتي ويا عائلتي كل الزينة، أعتقد كجالية عراقية بهولندا مفروض يعني نكون سند البعض، يعني إذا ناس عندهم مشاكل أو أي شغلة من هالقبيل إنه نكون سند واحد يساعد الآخر، يعني اللي عنده مشاكل مفروض يكون عنده فد نقطة خاصة حتى يروح بيها ويلقى هناك حلول للمشاكل ملات.
يعني صعب ان تتغير عادات تقاليد شخص وشخصيته ايضا، لكن يعني تقدر مثلا تنطي فد نصيحة للمستقبل للجيل الجديد اللي عاش شاف هولندا وشاف نوعا ما خلينا نقول جزء من ظلم من اهله، هذا نتمنى انه يبني اسره جيده، يعني مثلا ما يظلم اطفاله واولاده وبناته، وايضا ينطيهم الحق، يعني اللي عانى لازم هم ما يعانوا، بس مو معناته انه احنا مثلا انه نصير هولندي 100%. العفو احنا جزء من هالمجتمع هذا، لكن هم هذا المجتمع هم يحمل اخطاء، وهاي الاخطاء بعض المرات اهلنا يشوفوها يفسرها غير تفسيرات. فيعني اتمنى انه هالقضيه مال الحلول الانيه صعبه، ما ماكو لها حلول، بس نوعا ما تقدر من خلال ندوات توعي النوع تاثر على التوعيه. يعني كولاج
محطه اجواء جامعه. بالتأكيد أصدقائي أجواء الجامعة تختلف تماما، أجواء الجامعة أكثر جدية، أجواء الجامعة أيضا بها نوع من المتابعة والدراسة، بالإضافة إلى أنه هناك آسرة كبيرة ما بين المهاجرين، يعني لغة المهاجرين الآن تختلف تماما عن اللغة الأخرى مع ابن البلد.
أكو أصدقاء بالجامعة حقيقيين أم هم مجرد أصدقاء مؤقتين؟
يعني تختلف، يعني من يعني اكو ناس تقدر يكون بس زميل، واكو ناس لا يكون اكثر من زميل، عندك علاقه ويا خارج المدرسه او الدوام. بس بشكل عام يعني هي مواضيع عامه، يعني مثل ما قلت لك اكثرها ماكو شيء معين، بس بالمدرسه، واكو شغله برا بس ويا شباب العراقيين.
شنو اللي دور بيناتكم كجاليات اخرى، مثلا اذا كان افغانيه او تركيه او ايرانيه وهكذا؟
اللي بيننا وبين الجاليات الأخرى من يعني من أصل أجنبي، أنه هي المشاكل نعاني منها كاندماج وشغل ودراسة، بس المعاناة اللي بيننا وبين مثلا يعني اللي تختلف بيننا وبين مثلا الجالية المغربية أو التركية، هي المعاناة اللي احنا نلاقيها كأهل وأخبار سيئة اللي نحصلها، هم ما عندهم هيك شغلات، وأنه احنا انحرمنا من بلدنا وهم لا.
بس أيضا أصدقاء كلش نستفاد من عندهم، يعني أكيد كلش يعني، لأن بعض المرات أنت مثلا تسمع خبر عن نص، احتمال ما تقدر تفسره، احتمال صديقك يقدر يفسر لك إياه، أو مثلا يكمل لك الخبر، أو فد مقالة معينة، أو فد
مثلا سوفتوير ما تعرفه
مثلا. إيه هاي صحيح يعني، خاصة إحنا كشباب يعني نتبادل يعني بيجي قضايا، يعني مثلا قضايا الكمبيوتر مثلا يطلع برنامج يسموه الأوتوكاد، هذا مثلا رسم الهندسي الإلكتروني يصير عليه، أو مثلا برامج أخرى تقدر حتى تسوي بها مثلا جسم بشر مثلا تقدر ترسمه، أو هذا هيك قضايا مثلا عن طريق صديق أو صديقة واحد يقدر يعرف هيك قضايا.
جيت أشرب لقيت الماي ماي عطشان، جيت أشرب لقيت ماي عطشان، أركض على السراب ويلي ركبو، إذا ظنيت درت لك انت غلطان يا دمع الربط، ترجع 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 لي لعيون
كولا كولا.
المحطة المفتوحة بالنسبة لك، المحطة المفتوحة اي الاجواء المفضلة لك؟
بصراحة يعني هي بكل اجواء يعني ما المشكلة، بس احسن شيء هي شباب يعني العراقيين الشبيب الشباب يعني هاي اي يعني، لانه الزمالة يعني كلها اكثر يعني شغل وبروفيشنال، بس بالاجواء العائلية والقعدات هاي لا تجذبني اكثر يعني من القعدات المجتمع الاخر جمعي.
وبالنسبة لك اي الاجواء المفضلة لك؟
طبعا اعتقد مثلا نفس المعاناة اللي يعانوها زملائي واصدقائي وزميلاتي وصديقاتي، ايضا هاي المعاناة ايضا انا اعانيها، فاكيد اني حن نوعا ما صارت مثل جزء ثقافة، او خلينا نقول هاي الثقافة ادت الى انه احنا كنا نجتمع ونلتقي ونحكي بقلوبنا، وهاي طبعا وطدت علاقتنا.
بالنسبة لك المحطة المفتوحة أي الأجواء المفضلة لك؟
يعني على العموم أنا ما اخترحتي بكل هاي الأجواء، بس أنه أنا أحب مثل ما قال عراس الأجواء اللي تتجمع بها الشباب العراقيين، لأنه أنا ما أعرف هواي شباب عراقيين، وهيك واحد يقدر يتبادل أفكاره، وبالأخص تسمع شغلات من الناس اللي عايشين بالعراق، لأنه إحنا ما محرومين من هالشغلة، حتى تعرف شوية شغلة عن تاريخك تراثك لغتك، وتقدر هيك تتعلم شغلات من بعض.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إلمن تبعتين تحيات؟
تحياتي لأهلي والشعب العراقي كله، وخاصة الطلبة والشباب ووقت الصعب لهم، وإن شاء الله الله وياهم.
محطة تحياتي، إلمن تبعتين تحيات؟
من تحياتي لأهلي كلهم والعراقيين كل والعراق، ونتمنى لهم مستقبل زاهر، وإن شاء الله اللقاء الجاي يكون بالعراق.
محطة تحياتي، إلمن تبعت تحيات؟
طبعا تحياتي لأهلي بالعراق ولكل العراقيين اللي يعانون للوضع الآني، ونتمنى لهم الأمان والسلام.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.